وجهاني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمد الله على إنجاز هذه الدورة، والتي بإتمام سورة قاف في هذه الليلة نكون أتممنا الجزء المقصود منها، وهو جزء الأحقاف. وسورة قاف هي أول المفصل كما هو معروف عند العلماء، فالمفصل هو آخر القرآن من سورة الحجرات أو من سورة قاف في 10 أقوال إلى سورة من قل أعوذ برب الناس وقوله من الجنة والناس، هذا يسمى المفصل، وهو حزب في القرآن الكريم، كان الصحابة يقرؤونه في ليلة. وقد سئل بعض الصحابة كما في حديث أوس رضي الله عنه كيف كنتم تحزبون القرآن أو تقرؤون القرآن، فقال 3، يعني سورة البقرة وآل عمران والنساء، و5 و7 و9 و11 و13 سور يعني، والمفصل. فهذا هو التحزيب الذي كان الصحابة يعتمدونه، وهو لمن أراد أن يختم القرآن في 7 أيام أيضا يقرأ بهذه الطريقة. اسمها قاف أو قاف، والقرآن المجيد، وبذلك سماها الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف لها اسم غيره. وقد ذكر السيوطي في الإتقان أنها تسمى سورة الباسقات، والنخلة باسقات، وهذا لا يعرف لغيره. وعدد آياتها 45 باتفاق علماء العد، وهي سورة مكية أيضا بالإجماع كما ذكره غير واحد من المفسرين. وروي عن ابن عباس أنه قال إن قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أن ذلك مدني، لأنه كان ردا على ادعاء اليهود الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح يوم السبت، فرد الله عليهم. والصحيح أن هذه الآية وإن كانت واردة في هذا المعنى إلا أنها مكية، وحكايات اليهود وأخبارهم ليست مقصورة على المدينة، فكانوا يترددون على مكة ويختلطون بالعرب ويعرفونهم وينقلون مثل هذا الكلام. إذن فالسورة مكية، تبدأ بقوله تعالى قاف مثل صاد من الحروف المقطعة، وهو حرف واحد، يعني هذا اسم الحرف الهجائي، فهو حرف اسمه قاف ولكنه ينطق قاء كما في قوله والقرآن. فقوله قاف بالقاف والألف والفاء دليل على أن هذا إشارة للحرف المعروف في الهجاء وليس شيئا آخر، مثل صاد إشارة للحرف الهجائي صاد ضاد. ومن الخطأ أن يظن البعض أو ينقل في بعض كتب التفسير أن قاف هو جبل محيط بالأرض والأرض متصلة به وأعراق الأرض، وأن الله إذا أراد أن يزلزل قرية زلزل الجزء الخاص بها من هذا الجبل فاهتزت الأرض. فهذا كله أولا مما لم يرد في كتاب ولا سنة ولا ثبت بأثر صحيح، وأيضا هو غلط مجافي للواقع. ومن الخطأ الكبير أن نقدم أحيانا معلومات مغلوطة عن الكون أو عن الفلك أو عن الإنسان ونسوقها مساق تفسير القرآن الكريم، لأن هذا من شأنه أن يوجد شكا وريبا عند كثير من الأجيال الذين يأتي مدرس الدين فيقدم لهم معلومات يظنون أنها كلمة الله، ثم يأتي مدرس الجغرافيا مثلا أو مدرس الرياضيات أو مدرس الفيزياء ليقدم لهم معلومات علمية وحقائق مجافية لها فيظنون أن هذا هو العلم. وإنما ثار الناس على الكنيسة لما اعتمدت أقوالا منافية للعلم وثبتت الحقائق العلمية بخلافها. أما القرآن فهو تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فمن الخطأ أن تساق مثل هذه الأقوال في كتب التفسير على أنها تفسير لكلام الله عز وجل، وإنما هو حرف أقسم الله به مثل نون مثل صاد مثل غير ذلك من الحروف كما بينا في أول هذا الجزء. والقرآن المجيد، قاف والقرآن المجيد، إذن يجوز أن تكون قاف من القرآن أو قاف من قدير أو قاف اسم للسورة أو قاف اسم من أسماء الله أو قاف حرف من الحروف التي يتكون منها القرآن على حسب الأقوال المختلفة. فيقسم الله تعالى بالقرآن المجيد، وإنما أقسم الله بالقرآن لأنه كان موضع شك عند هؤلاء المكذبين، وسماه المجيد، فهو يسمى القرآن باعتباره مقروءا، ويسمى الكتاب باعتباره مكتوبا، وهذه ميزة للقرآن أنه يقرأ ويكتب. فالقراءة تسمعها الآذان وتستحسن وتستعذب ألفاظه ومعانيه، وأما الكتابة فهو مكتوب تقرأه العيون فتكون أكثر تدبرا في بعض الأحيان ومراجعة لألفاظه ومعانيه. والقرآن المجيد يعني صاحب المجد، فمجد القرآن عظمته وكماله وإحكامه وآخريته كونه ناسخا لما قبله من الكتب السماوية. فهذا هو مجد القرآن والقرآن المجيد. فيقسم الله تعالى بالقرآن المجيد ولا يذكر المقسم ما هو، والواقع أن المقسم عليه هو من جنس ما ورد كما في سورة ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فكأنه قاف قال قاف والقرآن المجيد إنك لمن المرسلين، أو إن البعث لحق، أو ما أشبه ذلك من المعاني الواردة في السورة. والسورة تدور حول معنيين أساسيين، موضوع الألوهية وموضوع البعث. إن قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، بل هنا للإضراب يعني عما كفروا به، الله تعالى يضرب عن هذا المعنى وينتقل إلى بيان سبب ما جرى منهم من التكذيب، فيقول بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فكان أول الأمر عندهم تعجبا واستغرابا لأن يأتي منذر من الناس، وذلك لأنهم يظنون أن البشر ليسوا أهلا لأن يختار الله منهم رسولا، وإنما ينبغي أن يكون الرسول ملائكيا. فالله تعالى ينعي عليهم هذا المعنى، وأن الناس يمكن أن يوجد منهم رسول وأن يبعث منهم مبعوث، وأيضا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ربما يكون من جنس العرب لأنهم لم يتعودوا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، فهم تعجبوا من هذا وقالوا هذا شيء عجيب. هم تعجبوا من الأمر ونطقوا بالعجب وقالوا هذا شيء عجيب، يعني ما جئت به، وجودك عجيب أن تكون رسولا بشريا، وما جئت به عجيب أيضا، أئذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. فانتقلوا من العجب إلى الاستبعاد، وهذه مرحلة ثانية، أئذا متنا وكنا ترابا، فهم يعرفون أن الموت حق كما تعرفوا حتى الدواب والبهائم، وكنا ترابا، وأيضا هم يدرون أنهم يصيرون ترابا ويشاهدون هذا عيانا، ذلك رجع بعيد أن نعود. وكان بعضهم يأتي بتراب ويضعه على كفه ويضع فيه شيئا من ريقه ويقول يا محمد أتزعم أنني إذا صرت هكذا أبعث، ذلك رجع بعيد يعني رجوع أو عود بعيد مستبعد في العقول عندهم. وأنا لم يقولوا بعيد في العقول لأن العقول لا تؤيد ولا تشهد لما يقولون، لكن هم يقولون بعيد لأنه غير مألوف. وهذه مشكلة البشر جميعا في الغالب، هو أنهم كما قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لأنه بمجرد ما يسمع شيء غير مألوف يبادر بالتكذيب، ولهذا الله تعالى قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، يعني بمجرد ما سمعوه كذبوه، لم يعطوا أنفسهم فرصة أن يسمعوه مرة أخرى. يمكن الكلام الذي تسمعه لأول مرة يبدو شيئا تستوحش منه، حتى لو كان حق وأنت مسلم لم تسمعه لأول مرة، أول ما تسمعه تقول والله هذا غريب. كثير من الناس لأنه غريب يرفضه، بينما المنطق والقرآن يلهمنا أن الشيء الغريب الذي لم تتعود أذنك عليه لا تسارع برفضه، قد يكون حقا، فإما أن تكذب بحق أو تصدق بباطل، فلا تسارع بالتكذيب ولا بالتصديق أيضا ما لم يكن عندك دليل، اصبر وتأن، وربما تسمع الكلام مرة أخرى أو ثالثة وتعرضه على قلبك وعقلك فتتقبله أو ترفضه. أما هؤلاء الناس فهم بمجرد ما سمعوه أنكروا وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. بعيد بإيش؟ العقل؟ لا، العقل لا يستبعده، بل العقل يدل عليه، والنصوص القرآنية التالية وغيرها تدل على أن هذا الأمر ممكن وجائز في العقول وليس محالا، والله تعالى أخبر بأنه واقع فأصبح قطعا لا شك فيه. فهم يقولون شيء بعيد، إذن هو ليس بعيدا بالفطرة، لأن من الفطرة أن يبعث الناس لرب العالمين وينتقم للمظلوم من الظالم وللضعيف من القوي، وليس بعيدا عقلا أيضا، وليس بعيدا من ناحية الشرف الشريعة جاءت به، وكل الرسل جاءوا بذلك دون استثناء، وإنما استبعادهم لا يعتمد إلا على أنه أمر غير مألوف عندهم. قد علمنا، يرد الله عليهم بقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، فالله تعالى هنا هم لما يقول إذا متنا جابوها كلمة عابرة، ولو وقفوا عندها طويلا ربما قادتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك نوع من الاحتجاج عليهم، لأنهم لما يقولون متنا وكنا ترابا يعني في دعوة إلى أنه هل هذا الإنسان المعزز المكرم المختار العاقل يموت ويكون ترابا مثل تراب الأرض، ومثل ما يقول أبو العلاء المعري رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحكا من تزاحم الأرداد ودفين على بقايا دفين في بقايا السنين، وخفف الأرض ما أظن أديم خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، صحي هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عاد عادي. هنا يعني لو تأملوا فكرة إذا متنا ربما قادتهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لكنهم قالوها كلمة عابرة، ولذلك الله تعالى قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. فالتعبير القرآني هنا لا يقول كلمة الموت فقط، وإنما يتحدث عن الأرض وعن الديدان وهي تأكل أجسادهم بشكل وحركة مستديمة حتى تنتهي أجسادهم إلا ما شاء الله. فهنا يعني الفرق بين التفصيل وبين الإجمال. لما يأتيك واحد يقول لك والله مثلا في المدينة الفلانية وقع زلزال ومات 50,000 إنسان، تجد أنك تنزعج وتقول سبحان الله ويعني الله يرحمهم، لكن لو أنك سمعت خطيبا وتحدث عن تفاصيل هذا الزلزال وأطفال ونساء وحوامل وعوائل علقت وناس يسترحمون وناس تحت الأنقاض وناس يخرجون، وحدثك ربما كان هذا شيئا مفجعا. فلو شاهدت هذا عبر التلفاز أو مشهد أو يعني فيلم وثائقي ربما كان الأمر أكثر تأثيرا عليك. فالله تعالى هنا قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني تأخذ وتأكل منهم شيئا فشيئا، وعندنا كتاب حفيظ. أولا علمه سبحانه قد علمنا، فهو علم شامل محيط لا يند عنه شيء بالمجملات وبالتفاصيل، وأيضا عندنا كتاب حفيظ مكتوب عند الله فيه شيء من علمه عز وجل فيما يتعلق بالبشر وفيما يتعلق بالخلق. فهذا الكتاب الحفيظ هو اللوحة المحفوظ، يعني هو حفيظ يعني محفوظ عند الله، وهو حفيظ أيضا بمعنى أنه حافظ. فهذا الكتاب الحفيظ حافظ لكل شيء لا يند عنه شيء مما هو مقدور ومكتوب. ثم قال سبحانه بل كذبوا بالحق لما جاءهم، يعني تسرعوا بالتكذيب دون تأني ولا تبين، فهم في أمر مريج. والأمر المريج هو الأمر المضطرب المختلط، إذا دخلت بعض الأمور في بعض تقول هذا مريج، كما في قوله سبحانه مرج البحرين يلتقيان. فقوله فهم في أمر مريج لها معنيان، المعنى الأول أنهم لا يستقرون على شيء، فمرة يقولون ساحر ومرة يقولون كاهن ومرة يقولون شاعر ومرة يقولون كذاب إلى غير ذلك، ومرة يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، لم يستقروا على شيء. هذا معنى مريج، أنه يعني القصة عندهم التكذيب، هم مكذبون وبالتالي يبحثون عن أي عذر. المعنى الثاني أن قوله فهم في أمر مريج أنهم انتقلوا من التعجب، هذا شيء عجيب، إلى الاستبعاد، ذلك رجع بعيد، ثم إلى التكذيب بل كذبوا بالحق لما جاءهم. فكان عندهم انتقال، والواقع أن الإنسان العاقل إن وقع منه استغراب لشيء وهذا الشيء كان حقا، فالعقل يقتضي أنه ينتقل من التعجب ليس إلى الشك المطلق وإنما إلى البحث، ومن البحث ينتقل إلى المعرفة وإلى اليقين والعلم وليس إلى الكفر والتكذيب. فهذا من مروج الأمر عندهم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، ما دام أنهم كذبوا بهذه السرعة بدون تبصر، الله سبحانه وتعالى ينبههم إلى أنه كان بإمكانهم فقط أن يرفعوا رؤوسهم إلى السماء، الأمر لا يتطلب أكثر من ذلك. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، والسماء كل ما على وارتفع، فكل ما فوقك فهو سماء. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول لهم لماذا لا يستدلون بالسماء التي خلقها الله تعالى فوقهم. وهذا مفهوم بسيط ومباشر لهم، أن ينظر الواحد منهم إلى السماء والنجوم والشمس والأقمار التي يشاهدونها فيستدلون بها على خالقها، ويرون كيف بناها الله تعالى، كيف بنيناها. وذلك لما قال بنيناها إشارة إلى العلو، البناء دائما يكون مرتفع فوق الأرض، فكذلك السماء سماها الله تعالى بناء، والسماء بناء لأنها عالية مرتفعة. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فهذا مفهوم مباشر وبسيط يعني حتى للأعرابي الذي لا عنده أدنى معلومات، ولكنه مفهوم عميق ومعرفي للعالم الذي قضى 70 أو 80 سنة وراء التلسكوبات الضخمة والمكبرات الهائلة التي تغوص في أعماق السماء وأجوازها وتشاهد الأفلاك والنجوم والكواكب وحركتها والمجرات المذهلة. ومرة قرأت في إحدى الصحف الأمريكية عالم فلك قضى 70 سنة بصبر ودأب خلف هذه الأدوات والأجهزة والمكبرات، وفي النهاية قال في مقابلة معه في نيويورك تايمز، قال أنا بعد 70 سنة أقر بأنه يستحيل أن يكون هذا النظام البديع في الفضاء، هو عالم فضاء، إلا أن يكون وراءه قوة حكيمة وقادرة وذات إرادة. فبعد 70 سنة توصل إلى هذه النتيجة التي يمكن أن يتوصل إليها الإنسان أحيانا ببساطة بمجرد ما ينظر إلى الخلق من حوله بعقل مفتوح، وخاصة إذا عانه على ذلك وحي الله عز وجل. فهنا قال كيف بنيناها وزيناها. فالسماء زينت بالنجوم، وجعلنا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إذن الزينة مقصد في خلق الله سبحانه وتعالى، زينة السماء بالنجوم، فمن حكمة خلقها أن زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الزينة في الأرض بجمال الأرض وجمال النبات وتنوع الأرض من بحر إلى سهل إلى جبل. الزينة مقصد في الخلق، فيدرك الإنسان هنا أن الجمال جزء من خلق الله تعالى، وأن استجلاء هذا الجمال ومشاهدته والإعجاب به والفرح فيذكر الله فيرى ذلك فيقول سبحان الله، أن هذا يعني مما يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في التدبر والتفكر، وأنه جزء من خلق الإنسان نفسه. فالله تعالى خلق الإنسان بجمالية رائعة وغير عادية، ولذلك قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك. فجمال خلق الإنسان أيا كان فيه إبداع إلهي عظيم وفيه إعجاب، وهو دعوة إلى استكمال الزينة واستكمال الجمال. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إن الله جميل يحب الجمال. فدعوة إلى استكمال هذا الجمال بجمال اللباس، بجمال الرائحة، بجمال الشعر، بجمال الفم ونظافته، بجمال الأخلاق، بجمال اللفظ وجمال القول. فالله تعالى جميل يحب الجمال. هنا قال وزيناها يعني السماء وما لها من فروج، فيما يرى الناس أنه البشر المخاطبون بهذا حينما ينظرون إلى السماء يرون أن السماء مكتملة قبة زرقاء ليس فيها ثقوب ولا شقوق. فهذا من الآيات الإلهية الربانية. والأرض مددناها، وهنا بالنسبة للسماء قال أفلم ينظروا إلى السماء، لأن السماء ربما بعيدة عنهم وفيها تفاصيل كثيرة لا يحيطون بها، ولذلك استخدم الاستفهام أفلم ينظروا على سبيل الإنكار أو على سبيل التقرير.
اقرأ كتاب الله.